اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا. وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض بحق ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له. ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، سل عن نبينا محمد زراع الشاة، سل عن نبينا محمد الجذع لما بكى، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفى أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أحبة الكرام نبدأ بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نور الهدى، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرا، سامي الذرى، عالي المقام. صلوا على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا، وترنمت بيض الحمام. صلوا على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام. صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام. صلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تحت عنوان المعترضون على شرع الله، أسئلة نوجهها إليهم. في البداية أيها الأحبة، يدور الحديث حول هذه القضية العظيمة في هذه الأيام. الجميع يطلق شائعات، والجميع يخوف الناس ويبعدون الناس عن طريق رب الأرض والسماوات. ومنهم من يقصد هذه المسألة، ومنهم من لا يقصد، ومنهم من يجهل هذا الأمر، ومنهم من يعلم وبخبث يعلن الناس أنه يجهل. تعالوا بنا أحبتي الآن نتكلم ونواجه من يعترضون على شرع الله سبحانه وتعالى. نقول لهم أنتم بتعترضوا على إيه؟ الناس في هذا الأمر بين أمرين: إما أن يكون منهم مسلم موحد لله، وهذا نقول له بالبديهة، أنت راجل مسلم موحد لله، تؤمن بالله ربا، ما توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، إنا كنا ظالمين. بالبديهة في بداية الأمر يا من توحد الله أنت تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإما أن يكون الأمر على وجه آخر، من الناس من يكفر بالله، ومن الناس من لا يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أقول له المسألة عندك يكون لها نقاش تاني، نقاش بالعقل، لأنك في الأصل لا توقن بأن الله واحد، ولا تؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل من عند الله. هنتناقش مع الاثنين. في الأول أقول للمسلم الموحد لله، إيه رأيك؟ الدين اكتمل أم لا؟ والنعمة تمت أم لا؟ اسمع ماذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، كذلك يقول الله. وهكذا قال الملك جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، مش حاجة ناقصة، وأتممت عليكم نعمتي. ربنا أتم علينا النعمة بتمام الدين وكماله، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد رضي الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام بكل ما فيه، فهلا رضينا أيها الأحبة يا من توحدون الله، هلا رضينا بما رضي به الله؟ إزاي تكون مسلم موحد؟ ما توحد لا إله إلا الله، إزاي تكون مسلم موحد لله، وإزاي تكون مؤمن بالنبي محمد ثم إنك لا ترضى بما رضي به الله وما رضي به رسول الله؟ يبقى المسألة بين إيدينا، لكل إنسان بيعبد الله نقول له ربنا سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لمن؟ إلا لله. هتصدق ربنا ولا بتصدقوش؟ إن الحكم إلا لله. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا من تدعي أن هذا الشرع لا يليق وما ينفعش، وبعدين يا أخي احنا في عصر التقدم، إزاي نقطع الرؤوس وإزاي نقطع الأيادي وإزاي العين بالعين والسن بالسن؟ يا مولانا أنتوا ما بتفهموش حاجة يا سلفية. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، ما تبقاش زي المسؤول الكبير اللي معينينه مسؤول ومش فاهم هو بيقول إيه. أنت عارف مين هم السلفية؟ الأول مين فينا بيحب النبي؟ ده أول السلف يا حبيبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله. اوعى أبدا تغلط في السلفية بعد كده، اوعى، لأنك لما بتخطأ، أنا قلت لك اهو، علم اللي مش متعلم، وفهم اللي مش فاهم، وبين للمسؤول الكبير اللي هيتسأل كأكبر واحد أمام الله، نقول له افهم يا راجل، افهم يعني إيه سلفية. أنت عارف النبي محمد هو أول السلف اللي احنا بنتبع منهجهم، وبعدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام، هؤلاء هم سلفنا، فمن فينا لا يحب السلف؟ وبعدين يعني إيه يا شيخ؟ يعني أنت سلفي وإحنا مش سلفية؟ أنت سلفي أخي اللي وراء الكاميرات، اللي في الكنترول، المدير، الناس المسلمين، المسلمون جميعا هم أساسا على درب السلف. ومش ممكن أحد مسلم محترم موحد لله متبع للنبي محمد يقول لك أنا لا أقبل المنهج السلفي. كيف لا تقبل المنهج السلفي وهو منهج رسول الله، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى؟ يعني يا شيخ، يعني أنت مش سلفي؟ أنا مسلم من أهل السنة، وأنت مسلم من أهل السنة، بس أنا مش ملتحي يا شيخ. يا حبيب ربنا يتوب علينا وعليك، بس ده ما يخرجكش من نطاق أهل السنة ولا يبعدك عن منهج السلف. أنت مقصر، أي نعم أنت يعني مذنب في بعض الأشياء كما نذنب، وكل على حسب درجته من الإيمان وتقوى الله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. لكن مش معنى ان مقصر في حاجه انك نخرجك من منهج السلف ونقول لك خلاص انت ما عدتش سلفي، ما ينفعش. ولا انت مش من اهل السنه، ما ينفعش. انت من اهل السنه وان قصرت، وانت تحب منهج السلف لانه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابه الكرام اتباع النبي، ونحن على دربهم نسير متوحد العلي الكبير. فاوعى حد يغلط يا حبيبي في مساله السلف وبعدين يسب ويلعن وهو لا يدري ماذا يقول. يبقى احنا بنقول لكل مسلم موحد انت مؤمن بالله، اذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق. اسمع ماذا يقول الله:
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. واسروا قولكم او جهروا به انه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
ها، يعلم ولا ما يعلمش؟ يعلم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده اللي عنده عربية، اللي عنده عربية نوع معين بيروح للتوكيل بتاعها. ليه يا أخي؟ يقول لك أصل هم أكثر الناس فاهمينها لأنهم اللي صانعينها. فمن الذي خلقك ومن الذي خلقني؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اوعى يا أخي، اوعى يا اخي ترد شرع الله ولا حدود الله. لان احنا هنتكلم النهارده مع المسلم الموحد بعقيدته، واما مع غير المسلم الموحد او برضه مسلم او بيدعي انه مسلم وفي طريق العلمانيه يسير، او في طريق البعد عن يعني في طريق البعد عن الصواب والحقيقه، بيعاند الملك العلي الكبير وبرضه مش عاوز يمشي على طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. النهارده هنتكلم ونسأل أسئلة. أنت معترض على إيه في حدود شرع الله؟ أنت يا حبيبي عملت شيء إيه؟ إشاعات إيه دي؟ يقول لك ده يقتلوا الرؤوس، أو هيقطعوا الرؤوس، وهيقتلوا الأنفس، ويقطعوا الإيدين والودن والأذن، عشان مجرد جريمة حدثت من فرد شخصي، أو حتى لو كانوا جماعة ضلة لا علاقة لهم بالسلف ولا بأهل السنة المحترمين أمثالكم، ملهاش علاقة. ايه رايكم بقى ان في مدينه من المدن النهارده سمعت ان الجماعه النصارى قالوا او اشاعوا الناس هناك كده بهذه المقوله، وانا لا اصدق بالاشاعات، قالوا ان هيمشي في الشوارع دلوقتي يرموا ميه نار على كل المنتقبات والمحجبات. يا اخوانا اتقوا الله، ازاي ناخد هذه الاشاعات ونروجها ثم ناتي الى هؤلاء القوم ونقول لهم انتم وانتم وعملتم وعطلتم والناس ما راحتش المدارس والمتبرجات ما رضيش يروحوا عشان اشاعوا ان السلفيه هينزلوا في الشارع يبخوا ميه نار، يبخوا ميه نار على المتبرجات. يا ناس اتقوا الله، ليس هذا بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع رحمن الله واياك وتعال نشوف ونناقش نفسنا والاحبه الكرام بالنصوص وبالعقل. يا سيدي بالعقل، بالنصوص وبالعقل. حد فيكم معترض على حد القتل؟ من قتل يقتل. لو أنا جئتك الآن وقتلت ولدك عافاك الله وولدك وبارك الله فيكم جميعا، لو إنهم أقاموا علي الحد ترضى ولا ما ترضاش؟ من قتل يقتل. فينا حد معترض مسلم كان أو غير مسلم على أنه من قتل يقتل وثبت عليه القتل؟ والمسألة يا أخوانا عندنا في الشرع لها شروط وضوابط، ورب الكعبة حدود الله سبحانه وتعالى أكثر حفظا للبيوت والأسر والمجتمعات من أي قانون وضعي. ومن لم يعتقد بهذا من المسلمين أخشى على عقيدته الفساد، ومن فسدت عقيدته حكمه لله. ما أقدرش أنا أتكلم. حد فينا يعترض على أنه من قتل يقتل؟ اللي يقتل الأطفال، اللي يقتل النساء، اللي يقتل الشيوخ، اللي يجي يدمر ويخرب ويقتل الأنفس، أهون على الله زوال الدنيا من قتل نفس غير نفس أو ذم أو فساد في الأرض، أهون على الله. إذا مسألة القتل عظيمة جدا أيها الأحبة الكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه ده؟ ده المسألة إذن خطيرة جدا. أيوة يا أخي خطيرة والله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بس كده. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له في الآخرة عذاب. إذن المسألة جد خطيرة لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا حدا من حدوده حتى يتوب حتى على القاتل. هو هيبقى له توبة يا شيخ؟ أيوة، ما أنا بقول لك ديننا دين سماح ورحمة، بس مش معنى كده إن أشفق على القاتل ولا أنظر لمن قتل. إزاي موتني ولا يموت ابني ولا يموت أخي ولا يجي يقتل حد من بناتي أو أزواج أو حد من الشارع حتى مسلم أو جار؟ من قتل يقتل؟ في حد عنده اعتراض على مسألة القتل يا حبيبي؟ من قتل يقتل؟ لا، لو عندك اعتراض يبقى المعترض على هذا الحكم إما قاتل أو ناوي يقتل أو هو في الأصل حب سفك الدماء. إحنا بصراحة كمسلمين ما بنحبهوش، فتعترض ليه على حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى؟ مسألة القتل أيها الأحبة الكرام عظيمة جدا. أوعى تفكروا أن السجن ده بيعمل تربية لمن قتل، لا، بل السجن ما هو إلا جامعة إجرام. يدخل بقى المجموعة فيه اللي قتل بطريقة ما، واللي قتل بماء نار، واللي قتل بسكين، واللي قتل بمسدس، واللي قتل بطريقة بقى، كل يجلس في هذه الجامعة جامعة الإجرام. هذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا، ويخرج عندنا أساتذة ودكاترة في قتل، تبقى مشكلة. إن الأنظمة التي تدير السجون تقع بين أمرين، إما أن تضع السجون المرفهة 5 نجوم لكثير من القتلة فيعتبر القتل بالنسبة لهم مكافأة إن دخلوا السجن. في ناس معروفة بكده، طالما بيقدروا يدفعهم بيقعدوا في أماكن في السجن 5 نجوم. إنما الإسلام لما بيسوي بين الأفراد في الحياة الدنيا وفي قلب السجون أو في القصاص أو في حتى في توزيع الثروات والتركات، هنا بقى هنخوف الناس الأثرياء، نقول له ما تخافش، والله الإسلام ما يمنعك حقك، بل هيزيدك وهيحفظ لك حقك وهيحافظ عليك وعلى نفسك وعلى أولادك. اسمع رحمني له إياك، ومن أهل إدارة السجون من يعاملون بعض المساجين معاملة غير أدمية، ويخرج بعد كم سنة يكره المجتمع كله، وبدل ما كان مجرم يقتل نفس واحدة يقتل الأنفس، تبقى المسألة خطيرة جدا. يبقى يلي معترض على القتل، صفتك ايه بالضبط؟ انت قتل قتلة ولا مسلم بتعترض على قضاء الله وحكمه وحدود الله، وتعتقد ان الله سبحانه وتعالى ما عرفش يختار لنا، ولا انت في الاصل مش مسلم، ولا مسلم وبالداري قدام الناس انك مرقت عن الاسلام، علماني يرد قال الله قال الرسول، ولا انت ايه بالضبط؟ الامر الثاني، ارى كثيرا من الناس الان تجمعوا ويقولون الاسلام سيقطع الايادي. هسأل سيادتك سؤال يا اللي بتقول كده، سواء كنت مسلم ولا غير مسلم، انت معترض على حد قطع اليد ليه؟ اقول لك سؤال، سيادتك حرامي؟ زي واحد اتصل بيا مره بيقول له كده برضه، بيقول لي يعني يا شيخ اسالك سؤال، معلش انا حق اسال. قلت له وانا حق اسال؟ قال لي اتفضل، هو اسلامكم ليه بيقطع الايد لما الواحد يسرق؟ قلت له اسالك سؤال، قال لي جاوبني يا شيخ. قلت له وانا اسالك وتجاوبني، وبعد ما تجاوبني هجاوبك. قال لي اتفضل. قلت له سيادتك حرامي؟ قال لي يا شيخ. قلت له جاوبني. قال لي لا. قلت له طيب ناوي تشتغل حرامي؟ قال لي لا. قلت له طيب ابوك حرامي؟ انا ما تغلطش؟ لا. امك حراميه؟ لا. عيلتكم فاتحة محلات بتبيع فيها حرامية؟ لا. خايف على بضاعتك؟ سبحان الله. قال لا يا شيخ خلاص قطعه زي ما انت عاوزين، طالما مش ناوي، ولا انت حرامي ولا ابوك حرامي ولا امك حرامية ولا فاتح محل بتبيع فيه حرامية، يبقى ان شاء الله حد الله اذا وقع، لا انا خايف ولا انت خايف، واللي يعترض على حكم الله في هذه المسألة حرامي يا ناوي يا إما العيلة شغالة كده. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يما ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تيجي أنت تقول لا، مش ممكن، مش ممكن تكون مسلم حقيقي أصلي، إنما أنت مسلم مزيف، يا إما ما أنتش فاهم وما أقدرش أقول لك كلمة المزيف دي، يبقى مش فاهم. يبقى تعالى نفهم، ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الله سبحانه وتعالى يعقب بقول والله عزيز حكيم، في حكمة في المسألة دي يا حبيبي، تأمن على مالك، أنت بتشفق على السارق، فلماذا لا ترثي حال المسروق؟ ليه ما أشفقتش على المسروق منه الحاجة؟ فكم من إنسان ترك بعد غناه فقيرا، وكم من إنسان سرق منه دواءه، وكم من إنسان كان بطعام فسرق الطعام ومات جوعا. في ناس فقراء بيتسرق منهم هذه الأشياء. واحد يقول لي يا شيخ طيب الحاجة دي لو لقيتها في مكان مهمل، انت عارف يا أخي الحبيب الإسلام ما سابش حاجة أبدا وضبط الحدود. يعني واحد ساب ساعة غالية الثمن وسابها كده في مكان مهمل على الرصيف الشارع، يقول لك اوعى حد يسرقها لتقطع ايده، فرضا واحد سرقها نقول لك لا تقطع يده، بل يعذر بعقوبة تعذيرية. لماذا؟ لأنك أهملت حاجتك. راح تحط لي مثلا يعني سبحان الله، يعني كل واحد بقى يحط بيقول لك رزمتين كده على الرصيف ويختبر بقى يقول لك اللي هيمسكها اقطع ايده. لا يا اخي، يا اخي الاسلام مش كده، ولا الحدود بتقام بكده، لان حدودنا مشروطه بشروط عظيمه جدا، مش اي حد يقدر يثبت هذه الامور على الناس. عشان كده الاسلام هو الاصل في ستر المسلمين وغير المسلمين. العمليه مش سهله يا حبيبي. إنما إن كنت تعترض على حد السرقة فأنت لص أو حرامي أو ناوي. يبقى إذا كان هناك إهمال من صاحب الشيء الذي سرق لا تقطع يده، إنما يعذر بعقوبة تعذيرية. أيها الأخ الحبيب، ولا شفاعة في هذه المسألة إن ثبتت السرقة. محدش يقدر يقول لك أصل صاحب الضربة الجوية، أصل صاحب الجارية مش عارف البهلوانية، الكلام ده لا، مفيش شفاعة مع الحرامية. اللي يسرق تقطع يده طالما ثبتت المسألة. يعني حبايبنا بقى اللي معاهم أموال كتير جدا خدوها من الشعب وودوها في البنوك وأهانوا المسلمين وذلوهم وقتلوهم، مفيش شفاعة عند الله سبحانه وتعالى فيهم، لا شفاعة في هذه المسألة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سرقت المرأة المخزومية، قريش اهتمت بقصة المرأة المخزومية، فقالوا مين يشفع لهذه المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي لازم نصلي عليه، اللهم صلي على نبينا الحبيب العادل صلى الله عليه وسلم. النبي محمد رأى هؤلاء القوم من قريش قد أرسلوا له أسامة بن زيد حب رسول الله، قالوا ما حدش يقدر يدخل عليه إلا أسامة بن زيد. فلما جاءه أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قام النبي خطيبا، اللهم صل على نبينا محمد، فقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أو أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيما الله، يقسم النبي، وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أو قطعت يدها. إيه ده؟ إيه الكلام العظيم ده؟ سبحان الله. وفي حديث آخر إنما هلك الذين من قبلكم. يا حبايب المسألة ما فيش فيها شفاعة للحرام أو اللص أمام القاضي أو ولي أمر المسلمين. يعني ابن الريس لو سرق كان المفروض الريس يقطع ايده، والله ما كان هيسرق ولا كان ابوها يسرق. انا ما اقصدش الريس بعينه حتى لا تؤخذ عليا، لسه القضاء ما قالش انهم سرقوا انما هم اخذوا، وما برضه ما اقصدش الريس معينه لحد ما تثبت المساله. انما المليارات الكتير دي ان شاء الله ربنا يرجعها لنا. اقصد اقول لو ان كل امير وكل حاكم وكل ملك عمل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة بن زيد إن الكلام ده مرفوض في الشفاعة، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها ما كان حد سرق ولا كان حد نهب وكانت الفلوس موجودة في البلاد. خلي بالك أيها الأخ الحبيب والأخت الطيبة والأب الكريم والأم الكريمة أنه من الجائز جدا أن تعطل الحدود. إمتى؟ لما يكون في مجاعة. يعني مجاعة مش لاقيين ناكل، ده احنا ما شاء الله كلهم يعني فلوس كتير، كل واحد معاه كام موبايل، في ناس مش لاقيه تاكل يا شيخ. خلي بالك، خلي بالك، إن سرق ليأكل ما بتقطعش يده. لو ثبت أنه سرق ليأكل لا تقطع يده، أو ليستر عورات لا تقطع يده. إزاي أخي الكلام ده؟ أيوة، لما يكون له أموال، لما يكون له أموال وتمنع منها والمجتمع ما فيش فيه عدالة في التوزيع، يسأل عن هذا الأمر ولي أمري هذا الذي سرق ليأكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة عطل الحدود، عام المجاعة عطل الحدود. خلي بالك، عندما جاء بغلمان لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل، خلي بالك لما جاء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يقيم عليهم حد السرقة، قطع اليد. فلما علم أنهم سرقوا ليأكلوا أو عاوزين ثمن ناقة عشان يأكلوا، خلي بالك سيدنا عمر بن الخطاب درأ عنهم الحد وأمر سيدهم أن يدفع ثمن الناقة بالضعف، وعذر سيدهم لأن المفروض أنه يأكلهم، أنه يعطيهم، مش ياخذ كل الأموال وهي من حقهم. أيها الأخ الحبيب، من فينا الآن يعترض على حد السرقة؟ فاللي اعترض على القتل إما قاتل أو ناوي يقتل، أو يشفق على من قتل ولا يشفق على القاتل، ويرد حد الله سبحانه وتعالى ويقول إن الله لم يختر لنا الرحمة في حدوده. ومن اعترض على حد السرقة إما لص أو ناوي يشتغل لص، أو حد من أسرته لص، يا إما بيقول أنا برد قول الله هو كده. طبعا ما حدش يقدر يعترض على مسألة السرقة. وأيضا هناك حد في الإسلام كثير من الناس الآن يردونه برد شريعة الله سبحانه وتعالى، حد الحرابة، من يحاربون الله ورسوله، جريمة قطع الطريق. وكم من أناس تعرضوا لهذه المسألة، واحد يطلع لهم بسكين طلع اللي معك. ومن الناس طبعا احنا لنا هنا نماذج كتير بقى، منهم اللي اتخذ منهم موبايلات واللابتوب والمش عارف ايه، حتى واحد حبيبنا يعني ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيهم جميعا، لما اتخذ منه كل حاجه نفسه خلاص لا يموت يسيب لهم الحاجه، في الاخر قال له طب ابعت لي الشريحه الله يكرمك على الاسماء، هيعمل ايه؟ مثل هذا بقى الذي يسير في الارض فسادا ويحارب الله والرسول، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لعقبهم ايه؟ ويسعون في الارض فسادا، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، او ينفوا في الارض من او ينفوا من الارض، دي مساله خطيره جدا، ذلك لهم خزي في الحياه الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني الامر ده ما يحصل لهم خزي لهم في الدنيا قبل الاخره، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. يا اما يقتلوا او يصلبوا، يبقى مش هنلاقي حد يقطع طريق، مش هنلاقي حد يحارب الله والرسول ويصد عن دين الله. في ناس تيجي مثلا على مساجد وتهدمها، ما ينفعش، ما ينفعش. كما ان الاسلام لا يامر ولا يسمح بهدم الكنائس ولا بحرقها. تتصور بدل الاشاعات اللي بتدور ويقول لك عمالين يهدموا في الاضرحه، ده حتى الكنائس لا تهدم، فما ظنك بالأضرحة؟ ما فيش مسلم واعي وعاقل يحدث فتنة، إنما ده هتلاقيها بقى مخطط، الناس عاملين كده عشان يقولك شوف أهل الفتنة حصلت، ده حتى أفسدوا مباراة كرة قدم عشان يقولك بس مصر ملهاش حرية يا أخوان، الفوضى يا جدعان بعد ما الزعيم مشي، كنا بناخد كاس إفريقيا، كنا هنعمله يعني نحطه في إيه؟ نحطه في عصير نشربه؟ أفدنا بإيه يعني؟ لكن يا سيدي ماشي اهو، اسمع الشيخ اهو عاوز يمنع كره القدم، لا احنا هنظبطها، هنظبطها يعني اللي يلعب يبقى ان شاء الله مفيش تعصب، يبقى برضه في كده ان شاء الله ستر العورات، يبقى ان شاء الله وقت الاذان اذان وقت صلاة القيام، صلاة قيام، والمئة ألف اللي في الاستاد يصلوا القيام كده ورا الحكم لازم يكون حافظ القرآن. ايه ده الحكام بقى مش هينتخبوكوا في الانتخابات يا شيخ، هيحفظ قرآن امتى يا سيدي؟ ماشي، اهم حاجة يعرف يقرأ القرآن. هنعلمه، هنعمل دورة تدريبية للحكام يقعدوا ما شاء الله اقرأ وارتقي، كل حكم يقرأ ويرتقي، هدف هدف، اطلع يا عم ونظبط كده الملاعب. وما شاء الله رب العالمين لما تلاقي كل الفرق مصلية وعلامات السجود كده، وبعدين لما يخرجوا إلى البلاد البعيدة يبدأوا ينشروا الإسلام بأدب وبأخلاق، ده أمر جميل جدا جدا. إذن أيها الأحبة الكرام، جريمة الحرابة جريمة كبيرة، وهي من أخطر الجرائم في الإسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى، اسمع، يمكن القرآن الكريم والسنة النبوية ما جابوش عقوبة أشد من عقوبة الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني واحدة يمين واحدة شمال، أهو ده يا أخي تم طلع علينا بالسكينة وكان هيقتل الولد ويغتصب الفتاة وياخد المال وفي قلب الطريق، وبعدين ده بيحارب الله والرسول، بتشفق عليه؟ أنا مش عارف والله، لماذا لم تشفق على الملتزم الذي سجن وعذب وتكهرب؟ لماذا لم تشفق على المنتقبة التي منعت من طريقها؟ مع ذلك إحنا بنشفق على الكل، حتى المتبرجة، لأنها أختنا، وبنقول ربنا يهدي الجميع. وأيضا الأخ الغير ملتزم، لأنه إنسان من قلبه قد يكون نظيف جدا لكنه مش فاهم. فلازم نأخذ الناس على قدر ما علمنا الله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حد في الناس معترض سواء كان مسلم أو غير مسلم على حد الحرابة؟ إن اللي يفسد في الأرض ويطلع يهجم على الناس ويقطع الطريق يقوم عليه هذا الحد؟ ولا نسجنه ويلتقي مع الآخرين ويطلع من العصابة بعد كده؟ أيها الأخ الحبيب، تعال بنا بقى لحد الزنا، ربنا عافي الجميع. الله تعالى يقول في كتاب الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إيه رأيك؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب الرأفة يا شيخ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ده اسمها رحمة؟ إيه فين الرأفة؟ فين الستر؟ خلي بالك، ما هو الزاني والزانية ربنا عافي الجميع يا رب، مش ممكن يقام عليهم الحد إلا بشهادة أربع شهادات، إلا بشهادة أربع شهود، أربع شهود ويرون كما يضع أحدكم العود بالمكحل وكما يأتي الرجل من زوجته جماعا كاملا، بل إن الشارع الحكيم من الجائز جدا في القضاء أن يتلفظ باللفظ صريحا عشان يفهم اللي قدامه لو ما كانش فاهم، لأن المسألة في حدود خطيرة. يعني إيه يا شيخ؟ يعني يتلفظ باللفظ صريح؟ أيوة يتلفظ باللفظ صريح، يمكن اللي قدامه ده مش فاهم، لأن مش كل الناس عندها علم ومش كل الناس عندها حكاية الجماع وحكاية أتى رجل امرأة ومش حكاية، ما تتقالش كده بالتورية خاصة في هذه الحدود. ده في الإسلام ده يا شيخ؟ أيوة في الإسلام. طب ليه؟ لأن خوف على من قال أنني فعلت كذا وكذا. نقول له تعالى لعلك قبلت أو فعلت كذا، لازم الواحد يسأله، يمكن ما يكونش فاهم. وعندنا أدلة في الإسلام بهذه الطريقة. اسمع أخي الحبيب، واحد يقول لي يا أخي هو الزنا جريمة خطيرة؟ أي نعم، وأخطر أنواع الزنا زنا في حليلة الجار، وأخطر أنواع الزنا من أعظمها زنا في زوجة المحارب المجاهد في سبيل الله، ومن أخطر أنواع الزنا الوقوع بالأخ أو بالأخت أو العمة أو الخالة أو الأم زين المحارم. والإسلام أيها الأحبة عالج المسألة قبل وقوعها وأثناء وقوعها وبعد وقوعها. قبل الوقوع إزاي؟ أمال أنتوا بتزعلوا إلا من أنكم بلاش التبرج؟ ما ده من علاج الإسلام لهذه الجريمة قبل الوقوع. بلاش المرأة تخرج متعطرة والناس تسمح بهذه المسألة. يا حبيبي هذا مخالف للشرع، بس مش معنى كده هنيجي نضرب المرأة ونيجي نرمي عليها مش عارف ايه. ما حدش بيعمل كده، ما تصدقوش. مش حد مسلم ملتزم متبع للنبي محمد اتباع سليم يعمل هذه الأشياء أبدا. أيها الأحبة الكرام، أمر الشرع الحكيم أن تقر المرأة في بيتها وألا تختلط إلا لضرورة، ولا تخرج إلا لحاجة العمل لها أو حاجتها للعمل، إلا لحاجة العمل لها أو حاجتها للعمل، وتخرج بالأداب الإسلامية المسموح بها شرعا. طيب خرجت مخالفة تحاسب عند الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب.
حبيب قلبي ازيك؟
الله يرفع قدرك يا شيخنا.
الله يرفع قدرك
الشيخ أيمن. والله أنا يعني عايز أعمل مشاركة مع حضرتك من ثلاث نقاط على السريع يعني.
تفضل تفضل، أنت معترض على الحدود ولا
إيه؟ جزاك الله خير يا سيدي.
بارك الله فيك.
لا والله يا سيدنا، أنا يعني أنا أرى وأقول لعله خير من أجل إن الناس يعني يعرفون حدود الله عز وجل بسبب بعدهم عن الدين، إن هم يزيعهم قطع اليد وكذا وكذا. في ناس ما تعرفش تنقطع اليد ليه، ومن المسلمين.
نعم.
في ناس ما تعرفش حدود ربنا، فلعله خير. لعله خير إن هم بيعرفوا الناس على طريق غير مباشر، واخد بالك إن هم بيسيئوا لينا.
نعم.
الأمر الثاني، واخد بال حضرتك، جزاكم الله خيرا على اللي انتوا فعلتوه. العلماء نزلت الشارع، واخد بال حضرتك، ندوات ومحاضرات في الشارع بيعرفوا الناس بربهم عز وجل. والأمر الثالث، في جريدة يعني كاذبة، واخد بالك، تصور الرجل رجل ملتحي، وفي هذه اللافتة تقول سلمية سلمية، ويقولون رش مية نار.
نعم.
ده تصوير في فندان التحرير، رجل ملتحي، في هذه الجريدة، في هذه اللافتة تقول سلمية سلمية.
نعم. نعم.
ومطلعينه في الجورنال يقولوا رش مية نار، السلفيين رش مية نار.
نعم.
وآخر شيخنا، وآخر يعني يقولوا هدم الأضرحة، مصورين طلبة علم أمام شيخ في مسجد، كلهم منتظرين ويصوروا الشيخ كلهم.
نعم.
كلهم يصوروا الشيخ في جلسة علم ويقولون هدم الأضرحة، السلفيين.
نعم.
فهذا كذب وافتراء.
نعم.
يعني يكذبون بالكذب. كيف ذلك سيدنا؟ وجزاكم الله خيرا، وصلى الله أن ينفع بكم.
الله يجزيك خير ويبارك في عمرك. أنا مش هقدر أعقب على كلامك سوى أنه فعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الناس ما كانتش عارفة مين السلفيين أو من هم السلفيون. طبعا احنا قلنا أول السلف النبي محمد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأي حد دلوقتي يقول له اتق الله، ما تسبش، كلنا على منهج السلف. جزاك الله خيرا أخي، وإن شاء الله وجزى الله الدعاة والعلماء خيرا على نزولهم إلى أرض الواقع ليبينوا للناس. أنت عارف يا أخي الحبيب، المشكلة أن نزول الدعاة والتف الناس من حولهم، احنا نزلنا عند رجالة مصر، وكل مصر رجال في الصعيد. يعني كنا بنطلع المسرح وقدامنا ما يقرب من حوالي 40,000 أو 30,000 أو أكثر أو يزيد أو يقل، يكبرون ببكاء. تخيل أمره طبعا يهز الأرض، وكلهم والله أرفق الناس بالناس، أرفق الناس بالناس. يعني تلاقيهم يعني رغم هذه الرجولة فيه رقة في القلب. هم دول، وإحنا نزلنا بينهم وقعدنا على المصاطب وقعدنا في قلب الغطان وقعدنا على سبحان الله، لقوا مننا أي شيء خطأ؟ لا فيش، مش ممكن. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
نحمد الله سبحانه.
عثمان محضرك من غردقة.
الله يبارك فيك إن شاء الله قريبا.
ربنا يكرمك. أولا غردقة تنتظرك يا شيخنا
إن شاء الله بإذن الله الجمعة بعد القادمة.
ربنا يكرمك. ثانيا عندي سؤال بس بسيط، لماذا انتصر الصحابة ونحن نزمنا في كل شيء؟ السبب الأول استجاباتهم من أمر الله عز وجل.
نعم.
واستجاباتهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرهم الله تبارك وتعالى قالوا على لسان واحد سمعنا وأطعنا.
نعم.
لذلك مكن الله لهم في الدنيا قبل الآخرة، وجعلهم سادة وارثة في كل شيء.
صحيح.
السبب الثاني باختصار شديد يا شيخنا، الصدقين في إيمانهم وأفعالهم وأقوالهم، لذلك مكن الله لهم أيضا. فأنا بستعجب على المسلمين، لماذا يعني يقلقون من الشرع ومن حد الله عز وجل. الله يعني أعلم أعلم من الخلق، هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم أكثر من الناس. فأنا أقول للمسلمين وغير المسلمين، شرع الله هو النص ولا تقلقوا من شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصداقا لقول الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحدود كان يرفق بالناس، لدرجة أن المعترف كان النبي يتمنى لو ستر نفسه. أنتوا فاكرين المرأة الغامدية التي زنت لما جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، فلتفت النبي عنها، النبي راح رايح بعيد عنها كده، راحت جاية تاني قدامه يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، فالتفت النبي عنها. فجاءته مرة ثالثة يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، فالتفت النبي عنها. يريد النبي إنها تستر عن نفسها. الله لما تسمع رد النبي عليها بعد ما شهدت عن نفسها 4 شهادات، ما رأيت حدا في الإسلام على حسب علمي قد أقيم لشهادة ناس عليه، إنما كله اعترافات. تصدق لماذا؟ لأن ده احنا محتاجين 1 و2 و3 و4 عشان يروا كما يضع أحدكم العودة بالمكح. اللي عنده حاجة تمت من خلال الشهادة عليه في حد الزنا يجيب لي. أنا عن نفسي لما قرأت ما لقيتش، لكن كله اعترافات. فالمرأة لما شهدت على نفسها 4 شهادات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت المسلم وغير المسلم يسمع رحمة النبي بهذه المرأة المعترفة بجريمة الزنا. ماذا قال النبي؟ نتوقف عندها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا أيمن؟
وعليكم السلام، ازي حال حضرتك؟
جزاك الله خيرا.
الله يجزيك كل خير.
شيخنا معلش حضرتك، يعني للأسف ما زال الإعلام الفاسد، نفس الإعلام يتصلح والله في بلدنا. النهاردة حضرتك تخيل إن في جريدة الأخبار مكتوب مقال بعنوان السلفيون الخطر القادم على مصر.
نعم.
تخيل حضرتك بقى ان هم بيقولوا ان الأضرحة اللي تهدف القلوبية طبعا بالنسبة للسلفيين، واللي حصل في استاد القاهرة، تخيل بقى حضرتك وحضرتك كيف بتبتسم وتضحك دلوقتي، اللي حصل في استاد القاهرة نازبينه للسلفيين وقايلين ان المفتي قال على السلفيين ان هؤلاء لا يعرفون سماحة الدين الإسلامي او أدب الاختلاف او غيره او كذا او كذا او كذا. وقايل الأستاذ الكاتب اللي هو الأستاذ مؤمن خليفة قايل ان احنا لازم كلنا نقف قدام السلفيين علشان نحافظ على المتاحف وعلشان نحافظ. انا عايز اسال لو سالت الاستاذ الفاضل اللي كاتب الوقاله ديت يعني ايه سلفيين، انا واثق ومتاكد انه مش هيجاوب. يا جماعه السلفيين، الاسلام هو السلفيين، احنا السلف دوت بياخد القران والسنه بفهم سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر. هي دي القصه ولا غلطان يا شيخ؟
والله يا حبيب قلبي تصدق بالله انا كنت عارف انهم هيقولوا اللي افسد مباراه الزمالك والتونسي هم السلفيين، بس انا تاكدت من على اليوتيوب ان اول واحد نزل تقريبا واد ملابس شورت كده، مش معقول احنا بنلبس الحاجات دي بالطريقه دي يعني كاجوال يعني ما شاء الله. فسلف جديد ده.
طيب حضرتك بس في نقطه تاني،
اتفضل.
احنا عايزين يا جماعه نقول مش كل واحد طلع ملتحي بس سلفي. يعني اما يطلع يقول واحد على القنوات الفضائيه انا قتلت رئيس ولو جه رئيس تاني وما تعدلش هقتله، ده ما ينتميش لينا والله ولا ينتمي لاي حاجه. نبقى عندنا فهم. هو اللي حصل دلوقتي هم سابوا الاخوان وسابوا كلمه المحظور وكاتمين مثلا كلمه السلفيين. لغايه امتى يا جماعه الاعلام الفاسد؟ انا اريد ان انا اغير المقاله ديت وما نكتبش السلفيين الخطر القادم على مصر، نكتب الاعلام الفاسد هو الخطر على مصر.
هقول لك حبيبي الغالي، حبيبي الغالي، انا اتكلمت في حلقه فتنه الحاكم والمحكوم وجود الكذابين بين يدي أئمة الجور. يعني بالله عليكم يعني احنا لسه ما عدش حوالي سنة، يعني ما عدش سنة أو 3-4 شهور على النظام السابق لما سقط، شفت حجم الفساد الموجود؟ وخلي بالكم الإعلام ده نفسه هو اللي كان بيروج لهذا الحكم. دلوقتي ما جربناش أهل السنة، ما تسيبوهم بقى يجربوا ويشوف الحكم هيبقى شكله إيه، ما نشوف كده، وكلها سنتين ورب الكعبة سنتين الأمور تتعادل. متحمل انت شخصيا الكلام ده يا شيخ؟ ايوه متحمل الكلام ده شخصيا، بشرط ان احنا نتكل الله فيهم وعن نفسنا نطلع بعد كده في ميدان الاتحاد بعد سنتين ونقول لكم خلاص متنازلين على المساله. يا اخوانا اتقوا الله، ما انتوا جربتوا للسابق، جربوا بقى شرع الله سبحانه وتعالى. انا عارف ان انتوا خايفين يا اللي في الجرايد ديت على الملايين اللي كنتوا بتاخدوها من ميزانيه الدوله. يا سيدي هنقللها لكم شويه بس، يعني ميزانيه الدوله تاخدوا منها ملايين عشان تكتبوا الكلام ده؟ وبعدين تتهموا المشايخ ان هم اللي بياخدوا الالاف المؤلفه وطلعت ملايين بتاخدوها، وفي قلب القنوات الوطنيه بياخدوا برضو من ميزانية الغلابة الملايين المذيع عشان يقعد يقول كلام تهريج وعمال يسبوا في الإسلاميين وفي المنتقبات وفي الدين ياخد ملايين والعقد بتاعه عشان ما زادش ال 12 مليون حزن ومشي وفي الآخر عاوزين يقلبوها تاني. يا عم تخافش على فلوسك هتاخد بقى ما لسه برضو العملية هتبقى فيها برضو بحبحة بس كم ألف إنما بالملايين حرام عليكم. فالناس بدأت تفهم أو الناس فهمة فعلا والمسلم كيس فطن. قولوا اللي انت عاوزينه الناس هتبحث عن المنهج السليم سترى ان المشايخ الاكابر اللي بيطلعوا على التلفزيون اللي هم اصلهم سلفي فعلا الحقيقة او الناس اللي ما بتطلعش برضو اصلهم سلفي حقيقي هتبص لهم هم اللي بيحلوا المشاكل بين المسلمين وغيرهم هتلاقيهم هم اللي ابتسامتهم مالية الشوارع وتلاقيهم ماشيين بالادب والاخلاق والاخلاص ويحبوا البلد دي اكثر من اي حد وبرضه منتجين منهم اطباء ومهندسين ومحاسبين. خلي بالك احنا مش قاعدين تحت المنابر احنا معمرين في مصر. اتوحد الله. اتصل اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا شيخ ايمن؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ايمن؟
الحمد لله
كل عام وانت بخير
وانت بالصحه والعافيه.
بالله عليك تدعي لي يا شيخ بالثبات والتقوى باذن الله.
اسال الله ان ينجيك من الاعلام الفاسد يا رب ويبارك فيك ويسد عنا ديننا.
معلش يا شيخ بس معلش والله الواحد قلبه بينحرق من اللي بيسمعه صراحه. انا كنت لسه على قناه فضائيه بقلب بظروفها فلقيت جماعه قناه نصرانيه هي بيتكلموا على الجماعه السلفيين ومش اصلا عارفين يعني ايه سلفيين ولا عارفين اصلا يعني ايه اسلام. واحده بتقول الاسلام ده اصلا جاي مفروض علينا واحنا هم ضيوف علينا واحنا الاصل الاقباط هم الاصل وهم اجوا فرضوا علينا يا الجزيه يا الاسلام يا يحاربونا ويقتلونا ويقتلوا اولادنا واحنا عمرنا ما احنا هنأسلم وهندي لهم الجزيه بتاعتهم على الجزمه. والواحد سمع كلام اقسم بالله العظيم وقلبه بينحرق من ساعتها يا شيخ.
طيب نصلي على النبي
عليه الصلاه والسلام. بس رد عليهم بس معلش.
طب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اولا احنا قلنا اهوت في مساله الحدود اكمل عشان اقدر ارد على الاسئله بتاعت حبايبي دول لان الموضوع طويل. أخي الحبيب هرد عليك من خلال الكلام. أولا بالنسبة للحدود حتى الزنا النبي صرف وجهه عن المرأة التي زنت وشهدت على نفسها. أتحدى واحد يقول لي على حسب ما قرأت إن في حد أقيم عليه الحد في الزنا بالذات أيام النبي عليه الصلاة والسلام بشهود إنما باعترافات. فالمرأة قال لها النبي ارجعي حتى تضعي جنينك. إدها فرصة للهرب وتتوب وتستر على نفسها وتمشي. فرجعت بعد 9 أشهر وحمل الجنين. قالت يا رسول الله جئتك حبلا من الزنا طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته أقم حد الله علي. تايبة بقى عاوزة توب. فقال لها النبي ارجعي حتى ترضعيه عامين كاملين. الله على رحمة نبي الإسلام حتى ترضعيه عامين كاملين. فرصة بقى على سنتين ممكن تغير إله وتمشي. فأتت به تحمله وفي يده قسرة من خبز وقالت يا رسول الله جئتك فأرجعتني حتى أضع ثم أرجعتني حتى أرضع وهو هو بين يدي أقم حد الله علي طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. جاءت وفي يده قسرة خبز حتى لا يردها رسول الله فشد عليها وثاقها رضي الله عنها. إيه ده بعد كل اللي عملته؟ أيوة يا أخي مش بقول لك إسلام رحمة. تابت وصدقت في التوبة شد عليها وثاقها بعد أن أعطي ولدها لأحد الناس يكفله. ثم لما رجمت صلى النبي عليها وقال والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعد موتها بقبول توبتها وإنها إن شاء الله من أهل الجنة. أيها الأحبة الكرام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يقام الحد إلا ببينة على من ادعى واليمين على من أنكر. في واحد جاب بينة وقال الشيخ أيمن عمل كذا وكذا أقسم أنه ما حدث يبقى نطير كل اللي حصل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشهود 4 على حدوث الأمور أو يأتي بالبينة المطلوبة شرعا. فإذا أقسم من أنكر خلاص يرجع الأمر وعليه الإيه التبعة. أيها الأخ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حتى في حد شرب الخمر يا اللي انت خايف بقى الجماعة بتوع الكيف زي ما قلنا الحلقة الماضية بعض الناس منهم اللي اتصل عليا بقى يقول لي ايه يا شيخ ما انتوا هتطبقوا الشريعه السجاير هتتمنع وانت عارف بقى ان انا كييف والحشيش عشان اعيش والبنجو عشان انجو والهيروين بقى عشان نزودها طينه مولانا اعمل ايه؟ قلت له يا اخي والله لو سترت نفسك انت تعاقب على جرمك لكن لا تتعدى الامر لغيرك. شربت خمره ما تسوقليش عربيه وانت خمرجي وانت مسطول، ما ينفعش يا اخي. وانت سكران لا يجوز انك تسوق سياره تقتلني وتقتل ولدي وتدخل في قلب محل. زي واحد سبحان الله جاي 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 الواحد بيشتكي في قلب المحكمه، فبيقول له القاضي انت شاكي في ايه؟ قال له دسني يا بيه، دسني بالسياره. فبيقول له انت دسته ليه يا ابني؟ قال له عمال ادي له اشارات مش عاوز يوسع لي. قال له بتوسعلوش ليه؟ قال له ده دخل عليا المحل يا بيه. فده سكران، ده سكران. فمن شرب الخمره ثم اذى غيره بيحاسب بقى بالجلد، طالما انكشف امره واتضح هذا الامر في الشارع وضبط متلبسا بهذا الامر يشيعه، مش مجرد ان احنا رايحين نتجسس عليه ونقبض عليه في قلب بيته، لا لا يجوز. ودليل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سار في الشارع يتفقد احوال الرعيه، وكان عمر طوال القامه، طوال يعني شده الطول، وهو ماشي كده سمع ناس صب يا ابني صب خمره، فسمع ده بيشربوا خمر، فهو ماشي في السور كده فنظر فلقى ناس عماله تصب خمر طويل بقى، قال له امسك متلبسين يقام عليهم الحد. فقال يا امير المؤمنين اخطانا في واحده واخطات في ثلاثه. قال له اخطات في يا ابني؟ قال تجسست والله قد حرم التجسس، ما ينفعش تتجسس علينا، انا سترت نفسي ببيتي انت بتتجسس عليا ليه؟ قال له والثانيه ايه؟ قال اتيت البيوت من غير ابوابها وقد نهاك الله عن ذلك. قال له الثالثه قال سترنا الله وتريد ان تفضح من ستره الله؟ سيدنا عمر قال لهم انا اسف استغفر الله سامحوني، وراح ماشي. ده حتى حد شرب الخمر. اخي الحبيب، هناك حدود كثيره جدا تتضح من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير المسلم. لا يجوز ان يكسر الانسان المسلم قاروره خمر لرجل غير مسلم، لان في الحالات اللي زي دي يا اخوانا بيدفع ثمن هذه القاروره. والعلماء كلهم او معظم الفقهاء اتفقوا بتضمينه ودفع ثمن هذه القاروره التي كسرت حتى لو غير مسلم. البابا شنوده حين رفض تنفيذ احكام القضاء الخاصه بتطليق اثنين من الاخوه المسيحيين احتج بالشريعه الاسلاميه التي تؤكد على حق غير المسلم للاحتكام لشريعتهم الخاصه. قال لا، الشريعه الاسلاميه بتقول ان ممكن طالما هيحصل انا استدعي الشريعه بتاعتنا احنا. هل الاسلام في تطبيق الشريعه يقول ان الاخر لا تطبق عليه الشريعه طالما انه لم يشأ ذلك؟ اه براحتك، طبق على نفسك شريعتك، ده هذا في احكام الاسلام. تعال نشوف اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الجميع، مش عشان يقول لك حتى المتبرجات هنرمي عليهم ميه نار. مين اللي قال الكلام ده؟ طب احنا لو اشعنا الكلام ده ان هؤلاء يلقون على المنتقبات والمحجبات واللبس خمار ميه نار، هنعمل ايه؟ نلغي يعني النصرانيه من مصر؟ لا، انما احنا بنقول دي اشاعات يحاسب عليها من فعلها فقط، انما الاسلام ما يتهمش بفعل فردي، وممكن ما يكونش مننا، وممكن يكون من الفلول الهاربه، وممكن يكون من الجماعه اللي عاوزين يشيعوا الفوضى عشان يقول لك هو ده الاسلام وهم دول السلفيه. اسمع اخي الحبيب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرفق حتى بمن بال في المسجد. الله، واحد اعرابي دخل على النبي محمد وراح جاي متبول في المسجد، هل النبي محمد قام فأقام عليه حدا؟ لقد يا أخي لا، يعذر الناس بجهله. حبيب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما أمرش الصحابة لما يعني قاموا يروعوا الأخ أو الرجل الأعرابي الذي يبول في المسجد، قال لا تروعوا أخاكم، دعوه حتى يتم. شوف رحمة النبي من الناحية الصحية كمان، ما أرادش أن الرجل يقطع قضاء حاجته بالبول، وفي الآخر علمهم كيف يزيل هذه النجاسات. الراجل لما شاف كده تعامل النبي معاه قال الحمد لله، يا سبحان الله، دعا. انت عارف قال ايه؟ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت واسعا. انت بتضيق ليه الواسع؟ ايها الاخ الحبيب، يا من انت من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا تستمع للإشاعات، فالمسكينة التي تسير متبرجة نقول أنت أخت لنا أو أم أو عمة أو خالة، كيف نعاملك بغير ما أمرنا الله وأمرنا رسول الله؟ بالأدب بالأخلاق، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالإخوة اللي بيهاجموا أهل الإسلام بنقول لهم جربتم اللي مش إسلام بحق، وجربتم إنكم توالم لحاكم فاسد، وجربتم الفلوس تروح منكم، ما تجربوا بقى الحقوق ترجع، جربوا الأدب، جربوا الأخلاق. أرى الآن رسول الله كأني أرى وهو يبكي على جنازة قد مرت به لرجل يهودي، فقالوا يا رسول الله تبكي على جنازة يهودي، ده يهودي. قال نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. بكى النبي رحمة. الولد الصبي اللي كان بيخدم عند النبي، كان بيلف على البيوت يخدم، فجاء منتهى الأمر عند رسول الله وبيخدم النبي، فلما رأى أخلاق الرسول وكيف أنه لا يأمر خادمة بل لا يكلف أكثر مما يطيق ولا يمنعه حقه، الولد مرض فغاب عن النبي، فالنبي بيسأل عليه بيقول لهم فين الغلام اليهودي اللي كان عندي، قالوا له مريض. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره فوجده يحتضر، فقال له قل لا إله إلا الله يا ابن، قل لا إله إلا الله. فنظر الولد الغلام إلى أبيه اليهودي فبص لأبيه، الغلام بيحتضر، الغلام بيحتضر، فنظر هذا الغلام إلى أبيه ونفسه يسمع أو يشوف إشارة من أبيه لأنه بيحب النبي، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات عليها فدخل الجنة. أيها الأخ الحبيب المحب، لن أطيل عليك أكثر من ذلك، كل من فعل هذه الجرائم له في الإسلام توبة، له في الإسلام توبة، فلا تخشى شيئا أيها القاتل، لا تخشى شيئا أيها السارق، لا تخشى شيئا أيها الزاني، لا تخشى شيئا أيها القاطع للطريق، إن تبت إلى الله وسترك الله يتوب الله عليك. اسمع الآية نختم بها، يقول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن اعترض على شرع الله إما أن يكون قاتل أو سارق أو قاطع طريق أو ناوي يعمل الفاحشة ومش هيتوب، يعني مش عارف أقول إيه، سوى ربنا يهدينا جميعا. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية، الإسلام سينتصر شئنا أم أبينا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.